بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة في الله، لا بد لمريد الهداية ولطالب الآخرة وللراغب في السير على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، طريق الفوز والفلاح والسعادة والنجاح، لا بد له من شيء. إذا لم يتوفر لم تحصل له الهداية، شيء ضروري جدا. هذا الشيء هو القابلية وصلاح الأرضية والاستعداد لتلقي الهدى من الله. لا بد من وجوده في نفس الإنسان الذي يريد الهداية، وإذا لم يتوفر هذا الشيء لم يهتدي. إذا ما عنده قابلية، ما عنده رغبة، ما عنده استعداد يتلقى عن الله، هارب عن الله، معرض عن الله، كيف يهديه الله؟ يقول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذا الكتاب وهذا النور من يهدي به الله؟ من اتبع رضوانه، عنده قابلية، عنده توجه إلى الله، مقبل على الله. أما واحد مقفل الموجة عن رب العالمين ومعرض عن الله، هذا أعمى. والأعمى لا يرى الطريق مهما كان وضوحها. زفلة الطريق، واجعل الشارع 100 متر وأقم عليه 1,000,000 عمود كهرباء وجب الأعمى في أوله وخله يمشي، يعرف يمشي؟ لازم واحد يقول. لكن لو فتح عيونه وشاف الطريق صار فيها جريا. طريق الله عز وجل وصراطه المستقيم واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. يقول في هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء. المحجة عن الطريق، البيضاء ليلها كنهارها، ما فيها ليل، ليل ونهار أبيض لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. مستقيم واضح، ما في غبش ولا خفاء ولا انسواءات ولا انحرافات، مستقيم. فاتبعوه، الأرضية من عندكم، المبادرة من عندكم. ولا تتبعوا السبل، في سبل جانبية وطرق هامشية منحرفة معوجة، فإذا اتبعتها وتركت صراط الله المستقيم تلقفتك الشياطين. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه وصية الله أخوان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يقرأ وصية رسول الله الذي عليها خاتمه فليقرأ 10 آيات من آخر سورة الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى عند: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله. فالذي يتبع صراط الله ويعرض عن طرق الشياطين ويلتزم ويتمسك بمنهج الله يبرهن على أن عنده القابلية ولديه الاستعداد للسير والتوجه الصحيح إلى الله. أما الذي ما يبقى يشوف الطريق واضح هو يعيش أعمى، من أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هذا الأعمى كما تعامى هنا يتعامى هناك في الآخرة. لا يحشره الله عز وجل ذو بصيرة ولا بصر. يقول عز وجل: ونحشره يوم القيامة أعمى. وتصوروا إنسان يحشر أعمى ويطلب منه أن يتجاوز عقبات تشيد من هولها مفارق الولدان، صراط أحر من السيف وأحر من الجمر وأحدق من الشعر وأروغ من الثعلب، والرجال أعمى كيف يمشي؟ عرصات القيامة مدة الوقوف 50,000 سنة، الشمس تغلي منها أدمغة العباد كما يغلي اللحم في القدور، كتب تتطاير وموازين ترفع وتخفض، وحوض يقرب من أقوام ويداد عنه آخرون، وسماء تتفطر ونجوم تتكدر وجبال تسير وبحار تشجر ووحوش تحشر وأهوال لا يتحملها العقل ولا يتصورها الإنسان. وهذا أعمى، كيف تخارج نفسك في هذه المصائب كلها؟ لما أعمى؟ يستغرب هو لما يحشر أعمى، يقول ربي ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يقول العلماء: إن من طمس بصيرته عن دين الله في الدنيا حشره الله يوم القيامة أعمى بصر وأعمى بصيرة كلها، ومن فتح الله بصيرته على دينه في الدنيا حشره الله ذو بصر وذو بصيرة، ولو كان في الدنيا ما عنده عيون. ليس معنى أعمى يعني ما هو مفتح، من الناس من ليس عنده عيون يعني أعمى، ولكن بصيرته قد فتحها الله فكان أعظم من ملايين المبصرين. ومن الناس من والعياذ بالله تعامى عن دين الله وعينه كعين الثور. شوفوا عيون الثور أكبر شيء، مثل كأنها ساعات بالبل، لكن إذا ضرب المثل بأبلد الحيوانات قالوا فلان إيش ثور، رغم أن عيونه كبار لكن ما نفعت عيونه. أعمى هذا الذي عنده عيون مفتحة ما نظر بها إلى دين الله، ولا قرأ بها كتاب الله، ولا تابع بها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأمل بها في ملكوت الله، ولا نظر بها إلى آيات الله المبثوثة والمقروءة، وإنما نظر بها إلى الحرام، استخدمها في شره وفي ضرره. يقول الله عز وجل: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، سمع وأبصار وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ليش؟ قال: إن كانوا يجحدون بآيات الله. ويقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب موجودة لكن لا يفقهون بها، معطلة مثل اللي عنده سيارة لكن واقفة ما استغل إيش زيها، ولهم أعين لا يبصرون بها، لا يبصرون بها الحق وإنما يبصرون بها الباطل، لا يبصرون بها دين الله ولكن يبصرون بها محرمات الله، ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يرغبون أن يسمعوا بها كلام الله ولا كلام رسوله ويسمعون غير ذلك. قال الله: أولئك كالأنعام. ليش كالأنعام؟ لأنهم معطلين الجوارح، عندهم جميع وسائل النجاة، قلوب موجودة، أعين موجودة، آذان موجودة لكن مقفلة معرضة عن الله، ما تبغى الهدى من الله، فماذا يكون مصيرهم؟ كالأنعام، ولكن الأنعام أفضل، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالذي يتعامى عن الله وعن دين الله يحشره الله عز وجل أعمى، فيقول: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. هذا السبب، أن آيات إذا جاءتك فنسيتها، تعاميت عنها، تصاممت عنها، ما تبغى تسمع لله أمر، ولا تبغى تسمع لله نهي، ولا تبغى تحضر لله في مسجد، متعامي هارب معرض، إيش يحصل؟ قال: وكذلك اليوم تنسى. نكيل لك بما كنت، نقص على نفسك، وفي لنفسك. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. هذا نجزيه في الدنيا أنه يكون أعمى وإيش بالآخرة؟ قال
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
شديد ودوام، مهما كان العذاب بسيط وهو دائم يؤلم، ومهما كان العذاب شديد وهو منقطع بسيط. عاد أعظم من العذاب بضربة السيف في الرقبة أو بضربة البندقية في الظهر، هذه عذاب، لكن ما تدوم وحده تمشي. لكن من يعذب بالنار شديد ودوام، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليش؟ ليذوقوا العذاب. ورد في بعض الآثار أن الجلود تبدل لأهل النار في كل يوم 400 مرة من شدة الإحراق، وأن الجلود 7 ما هو جلد واحد. ما قال الله كلما نضج جلده، لا، كلما نضجت جلوده من كثرتها 7 جلود. غلظ الجلد مسيرة 3 أيام، وبين الجلد والجلد مسيرة 3 أيام. وبالرغم من هذا الثقل إلا أن شدة الحرارة وقوة الإحراق يخترق هذا كله ويحرقه، ويجد استبداله في كل يوم 400 مرة ليذوق العذاب. هذا أهون ولا طاعة الله؟ إيش الخيار الأفضل لك؟ والله قد كان بإمكان الإنسان أن ينجو من هذا كله بطاعة الله، ويحول الموجة إلى الله، ويستقيم على منهج الله، ولن يفوته شيء مما يحبه الله ويرضاه في الدنيا والآخرة. فهذا شيء مهم نركز عليه. ونقول لإخواننا في الله، يا من تريدون الهداية أشعروا أنفسكم وأقنعوها بالقوة أنه لا بديل للإيمان ولا خيار في الطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وشيء طبيعي يا أخي الشاب، يا من تريد الجنة فتسلك طريقها، شيء طبيعي ألا تجد الطريق ممهدا. إن الطريق صعب وشائك وشاق، طريق الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذه السلعة تحتاج منك إلى بذل وإلى ثمن وتضحية وإلى صبر ومصابرة. والله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وبعض الشباب يفتح الله قلبه وبصره وبصيرته على دين الله، ثم يفاجأ بأن الأجواء المحيطة به تلاحقه وتقف في وجهه، البيت، الأب، الأم، الأخوان، الزملاء، المدرس، السوق، الشارع، كلهم ضده. هذه بداية الامتحانات، لأن في السنة الأولى دوبه دخل، مثل الطالب اللي يدخل في أول سنة ابتدائي مع أول يوم في العام الدراسي، أليس يفارق الجو الذي قد درج عليه في البيت؟ كان في البيت يلعب ويصيح ويأكل ويشرب ويتبطح ويطلع وينزل، يمارس كل ما يريد في حرية. لكن لما جاء الفصل حطوا على كرسي، قيدوا حريته. انتبه يا ولد، يبغى يضحك؟ لا، ما في ضحك، الأستاذ العصافير. يبغى يأكل؟ ما في أكل، ممنوع الأكل في الفصل يا ولد، تأكل في الفسحة. يبغى يسالف؟ انتبه، ما يتكلم مع جنس، خليك قدام. هذه قيود ولا لا؟ ايش يسوي الطفل الصغير هذا؟ يضيق اول يوم ويروح البيت يبكي، ولكن ابوه بكره يجيبه في مسمعه ويضربه يقول شوف لا تضيق ولا تسوي شيء، انتبه. ويوم 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 تغلق السنه مره سنه بسلام، وينتقل بالسنه الثانيه والثالثه، وتصبح الدراسه شيئا طبيعيا في حياته. الذي يريد ان يسير في طريق الله كان مفلوس، كان يركب على كيفه ويغني على كيفه وينام على كيفه ويسمع على كيفه، يعني كان ما له قيود. ولما دخل في دين الله وسار على هدي الله قيده الإسلام وضبط له مسارات، لعينه مسار ولأذنه مسار وللسانه مسار ولقدمه مسار ولنومه مسار وليقظته مسار ولعبادته مسار، في كل التصرفات يغير الإسلام كل حياته. وهذه الانتقالة وهذا التجديد في حياتك يحتاج إلى ترويض وصبر. أما أن تدخل في الدين وتبغى كل الناس يقولون جزاك الله خير، هذا شيء ما هو من سنة الله، سنة الله الابتلاء. يقول الله عز وجل
ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
يعني استبعد الله أن يظن الناس ويحسبون أنه يقول آمنا ويتركون لهذه الكلمة. إن هذه الكلمة دعوة، ولا بد لكل دعوة من دليل وإثبات وبرهان، وإثبات وبرهان دعوات على صدق إيمانك الثبات والصبر. تجد في بيتك أمك تغضب عليك، أبوك يغضب عليك، أهلك، إخوانك، أصبر. ليش؟ لأن ما في بديل. إيش البديل؟ الشيطان يقدم لك بديل، يقول ترى المسألة صعبة والآن بدأت تستقطب عداوة الناس. البديل يقول أنك تترك الدين وتجي معي من حزبي. هل هذا بديل صالح؟ لا. يعني إذا رأيت الناس فاسدين كلهم وأنت الله هداك من أجل تستقيم على دين الله وتحاول هدايتهم، هل البديل أن تثبت حتى ينجيك الله من عذابه وتدخل في جنته، أم البديل أن ترجع مع الناس الهلكانين؟ إن هذا البديل غلط، وهو من وحي الشيطان، ولا يصدنك الشيطان ولا يغرنك، ولكن اثبت واصبر. اي نعم، فإن عاقبة الصبر فرج. اصبر فإن بعد الصبر نجاح وفلاح. وسوف بعد فترة إذا علم الله وطلع منك على صدق الإيمان وقوة اليقين رقاك ونجحك، وتأتي عليك فترة من الفترات وأنت تمارس جميع العبادات وتبتعد عن كل المعاصي والمنكرات، وأنت تعيش بها في لذة كأعظم لذة وجدها إنسان على وجه الأرض. يقول أحد السلف: مساكين أهل هذه الدنيا جاءوا إليها وخرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: التلذذ بعبادة الله. تلذذ بعبادة الله ما تجي من أول سنة ولا ثاني سنة، تجي بعد المصابرة وبعد المثابرة وبعد المداومة، حتى تصبح العبادات عندك ملكات ثابتة وصفات راسخة. ما تستطيع، ما تستطيع أن تعيش إلا على الإيمان. ولذا إذا سمعت نغمة من أغنية تضطرب أذنك ويضطرب قلبك وكأنك في مقلع حتى تخرج من هذا المكان. وإذا رأيت امرأة تصد وكأنك رأيت عفريت ما تستطيع تنظر. وإذا عان عليك وقت الصلاة وشغلك شاغل أو حجزك حاجز كأنك على نار، كأنك في مقلع إلى أن تقوم إلى الصلاة. ليش؟ أصبحت عبدا ربانيا، كما جاء الحديث الصحيح. يقول الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب وما يزال عليه وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته خلاص، إذا نلت محبة الله توجهت إليك الخيرات من كل جانب، وصرف الله عنك الشياطين وأعانك وثبتك وكان معك. ومن كان الله معه فلا يخاف ظلما ولا هما. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. لا إله إلا الله تسمع بالله، وكنت بصره الذي يبصر به تبصر بالله. هل يمكن أن تسمع بالله حرام؟ هل يمكن أن تنظر بالله تنظر إلى حرام؟ وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. تزول الحجب بينك وبين الله، خلاص تصبح العلاقات بينك وبين الله مباشرة، تسأل والله يجيب. ليش؟ عبد رباني، عبد نور الله قلبه، عبد فتح الله بصيرته. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وبعدين: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه. فيا أخي الشاب، يا من نور الله قلبك وأشرت في الطريق، أثبت أثبت ولا ترجع، فإن في الرجوع خطر. الرجوع إذا فتح الله لك الطريق وسرت فيها ثم رجعت، فإنك تقع في خطر عظيم، وهو غلق قلبك والطبع عليه. وهذا جاء في كتاب الله في قوله عز وجل:
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا.
فش حصل؟
فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
خلاص اذا طبع على قلبك ايش عاد تسوي؟ كيف تستهدي وانت مطبوع مخصوم مقبول منكوس؟ الان لو جبنا الكاسه او الكوب وكبيناه وجبنا ما في ارض الله من ماء وصبيناه والكوب مكبوب، هل تتصورون او يعقل ان يدخل في هذا الكوب نقطه واحده؟ لا مقلوب، ما في عندك قابليه، لكن افتح الكوب وصب قليل انتبه. فانتبه، اذا فتح الله قلبك للدين لا تكبه، اذا كبيته ختم على قلبك، وهذا خطر عظيم، نعوذ بالله واياكم من ذلك. موضوع اليوم سيكون عن الحج نظرا لمناسبته وقربها، والحج احد اركان الاسلام واحد مبانيه العظام، امر الله به في كتابه بقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ويقول عز وجل: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والله عز وجل امر ابراهيم بان ينادي في الحج، وقال: واذن بالناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. والحديث الصحيح في البخاري ومسلم متفق عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ذكر منها: وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام والحديث أيضا في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بس بشرط لم يرفث ولم يفسق. الرفث الجماع ودواعيه، والفسوق كل المعاصي كبيرها وصغيرها دقيقها وجليلها، كل شيء يخرج به الإنسان على دين الله فهو فسق، ويتدرج الفسق ويتنوع من أصغر صغيرة إلى الكفر وهو داخل ضمن دائرة الفسق. فالذي يعد ولا يرفث ولا يفسق يخرج من ذنوبه إذا رجع من الحج كيوم ولدته أمه، والحديث في البخاري ومسلم، حديث صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح آخر في البخاري ومسلم: وقد سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قالوا: ثم أي؟ قال: ثم جهاد في سبيله. قالوا: ثم أي؟ قال: ثم حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر أيضا في البخاري ومسلم، هذه أربعة حديث كلها صحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن ما هو الحج المبرور الذي هذا جزاؤه وهذه ثمرته ونتيجته؟ يقول العلماء: إن الحج لا يكون مبرورا إلا إذا توفرت فيه ستة أمور. إذا توفرت ستة أمور أصبح الحج مبرور. الأمر الأول: الإخلاص لله في الحج، فإن الذي يحج ليس كل من حج حج، قد يحج الإنسان رياء كما نسمع عن بعض الناس يحج كل سنة ويسجل كان حجيت 30-40 ويباهي بها ويخبر الناس بها، وما ينبغي أن تخبر، فإنك ما تدري أسجلت لك أم ردت عليك. الإخلاص، والله يقول في الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهو شرط رئيسي في قبول جميع الأعمال، إذ أن الله لا يقبل عملا إلا إذا أريد به وجهه، وإذا أشرك به ترك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، هذا حديث قدسي عن الله، من عمل عملا أشرك فيه أو معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله غني لا يحتاج إلى عبادة تكون تحط فيها شيء لغيره، لابد أن يكون العمل خالص له، وإذا لم يخلص العمل رد ورفض جملة وتفصيلا. ولهذا يقول الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله يا هذا الكلام العظيم، ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الرسل من قبلك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت إيش يحصل؟ لا يحبطن عملك. والحبط هو داء يصيب المواشي تتفجع، الحبط تأكل من طعام معين من شيء من فيفجعها تفجيع، فإذا حبطت وكبرت بطونها انفقعت وتفجرت وماتت. وهكذا من يشرك مع الله يحبط الله عمله، أي يفجر عمله وينسفه ويفسد فلا يبقى له منه أي مصلحة أو فائدة. فهذا أول شرط، أن تسأل نفسك وأنت تحج لما؟ للمباهاة، للرياء، للفخر، للتمشية والمزهة، لتغيير الأجواء؟ لا، إنما للوقوف بعرفات، للتعرض للنفحات، لرمي الجمار ورمي مع كل جمرة معصية من المعاصي التي أنت عليها، للطواف بالبيت، للسعي بين الصفا والمروة، للتقرب بالذبح، للعج بالتلبية في يوم النحر وفي يوم عرفة، للتجرد من المخيط، والاستعداد للرحيل إلى الآخرة بلبس الثوب الذي هو كالكفن. وترون الناس في عرفة كلهم، الملك والمملوك والأمير والمأمور والكبير والصغير والغني والفقير والأبيض والأسود، كلهم في زي موحد ألا وهو الإزار والرداء، وهم كلهم وقوف حاشر رؤوسهم يقفون بين يدي الله عز وجل. يقول الله فيهم هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أنني قد غفرت لهم. ينزل ربنا تبارك وتعالى في يوم عرفة إلى السماء الدنيا، وما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، يقف على وهو شياطينه وأبارجته على حدود عرفة، يجون كل الشياطين من جميع الأرض ويجون يقفون على العرفات ويحثون على رؤوسهم التراب ويصيحون وينادون بالويل والثبور وعظائم الأمور، ويقولون ضاعت جهودنا، هذا المسلم لما جاء إلى هذا المكان غفر الله ذنبه وقال له أبيضوا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. تطمع بهذا، تطمع بهذا الشيء وتقصد بعملك وجه الله، هذا أول شرط. الأمر الثاني من أمور كون الحج يأتي ويكون مبرورا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك. لابد، ما تجيب المناسك على كيفك، وإنما والحديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، اللهم صل وسلم عليه. وفعلا لم يلقهم بعد عامه ذاك، كانت حجة الوداع ودع فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الأمة، وأشهد الله عليهم أنه بلغ دينه لما قال لهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، بلغ دينه وحمل رسالته وأدى أمانته صلوات الله وسلامه عليه، فجزاه الله عنا من نبي خيرا. ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته وأن يوجدنا حوضه وأن يجعلنا معه في دار كرامته، اللهم آمين يا رب العالمين. المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك تتعلمها كما تتعلم أهم شيء في حياتك. بعض الحجاج يخرج من هنا ولا يدري كيف يحج، فإنما يروح يعود، وإذا رجع قالوا كيف الحج؟ قال والله سيارات كثيرة وخيرات وماء وأرجاف من كل نعمة وازدحام جديد، وما عرف من الحج إلا هذه الأمور. لكن كيف وقفت في عرفات؟ كيف أزلت من عرفات؟ كيف بت في مزدلفة؟ كيف رميت الجمرة جمرة العقبة أول اليوم ووقفت بعدها؟ كيف أفضت من إلى مكة وطفت طواف الوداع؟ كيف تلذذت للعبادة؟ هذه موجودة إلا عند قلائل من الناس. عند القليل من الناس هم الذين يدركون هذه المعاني. ونريد من طلبة العلم ومن الشباب المنور الذي نور الله بصيرته أن يحج ويستشعر مع هذه المعاني، يتعلم كيف يحج. وأنا أدلكم طبعا على شريط، لأن المحاضرة هذه ستكون على يعني جزئين، جزء أول عن الحج المبرور وآدابه، والجزء الثاني إن شاء الله في الأسبوع القادم عن الكيفية الصحيحة للحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في شريط اسمه الحج والعمرة للشيخ إبراهيم الغيث، عالم من علماء الرياض، الرئيس العام لهيئات مدينة الرياض، أحكام الحج والعمرة، ومزود بفتاوى من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وهذا شريط جيد جدا من نسختين، إذا أراد الإنسان منكم أن يحج إن شاء الله فليأخذ هذا الشريط وليجعله معه في السيارة ويسمعه في الخيمة، وهو يعني العلم عن الحج كله معه بهذا الشريط بإذن الله عز وجل. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، هذا شرط من شروط كون الحج يصبح مبرورا. الثالث، القيام بجميع الواجبات على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. فعلى وجه العموم كل واجبات الإسلام، الفرائض صليها، من الناس من يحج يضيع الصلاة. جميع الواجبات التي فرضها الله عليك قبل الحج على العموم تأتي بها، وجميع الواجبات التي فرضها الله عليك على وجه الخصوص بمناسبة الحج تأتي بها حتى يصبح حجك مبرورا. مثل قراءة القرآن، كثرة الذكر، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، فعل الخيرات، إقام الصلوات، الإنفاق في سبيل الله، زيارة المسلمين، إكرام المسلمين، معاولة المسلمين، التحمل للمسلمين. بعض الناس تضيق أخلاقه بمجرد ما يحج خلاص، حتى إذا جاء يأخذ الخيمة يأخذ 10 خيام ويتوسع ويحط هناك رواب ويحط سياراته، وإذا جاء مسلم يقول خلني جنبك، قال لا انقلع رحنا. أين التحمل؟ أين الإنذار؟ ما يجوز هذا يا أخي المسلم. تعمل يا أخي المسلم، وقف سيارته جنب سيارتك، حط خيمته جنب خيمتك، إذا ما عندك خيمة افرد له جزء من خيمتك، إذا ما عندك خيمة ولا عندك خيمة شل الرواد اللي عندك وحطه بين الخيمتين جنبكم، وسووا من هنا بطانية كلها يوم ويومين وثلاثة وأربعة وانتهيت. تعمل يا أخي، إذا سمعت من أخيك أذى أو صب عليك ماء أو طلعت من عنده روائح أو شيء تحمل، انصحها لله إذا كان الأذى فيما يتعلق بالدين مثل أغاني أو دخان أو شيء، إذا ما استجاب لك ادعو الله له. أما أن تضارب وتخاصم، يتضاربون 20 مضاربة، من يركبون بالسيارة؟ من يركبون يتضاربون على المقاعد قبل تمشي السيارة؟ والله أنا بقعد بالكترة، والله ما تركب إلا هنا، قال لا والله أركب، أنا سيد، أنا مثلك، دفعت. وتجي المشاكل من يوم يركبون، وإذا نزلوا تطامروا الأول يقبر الأول، وإذا جاءوا في القهوة يبقى يفرون لا في مطعم، قاموا يتسابقون على الزاد. إيش الحج هذا؟ هذا حج مؤمنين هذا؟ أعوذ بالله. وإذا جاءوا يركزون الخياهم وتضاربوا، وإذا جاءوا بالسيارات وجدبك السيارة بسيارة تلاعنوا، ونزل هذا بصميل وهذا بصميل، واضرب واضرب، وكلهم حجة. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو يضرب غلامه، الغلام حقه تأخر عليه بالراحمة اللي عليها زاد، فلما لحقه سأله فين كنت، فاعتذر الغلام فضربه أبو بكر، فقال صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى ما يصنع هذا الحاج. تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه هذا الفعل، لكن بصيغة العرض، لأن مقام أبو بكر مقام شريف في الإسلام، ما طلعت الشمس على أفضل بعد النبي من أبي بكر، الله ذكر في القرآن وما ذكر أحد غيره في القرآن على سبيل المدح إلا أبو بكر، قال إذ هما في الغار إذ يقول له لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا أبو بكر له منزلة عظيمة، والرسول هذا ينكر عليه ويقول انظروا إلى ما يصنع هذا الحاج، كيف حاج يضرب الناس؟ أين خلق التحمل؟ أين السعة الصدر؟ لا بد تتحمل، لا بد تصبر، ولو شفت العجة ولو أخطأ عليك جارك طيب حج هنا، لكن يجيك في الزحامات يدق يعطي، وإذا جاء عند الحرج يبغى يستلم، جاء يمشي كده بشويش من جنب الكعبة من هنا ويقول لجماعة خلوكم وراي لأن متعافية، ثم يجي يسبي، فإذا قرب قال كده بالناس عضلات وضرب الناس، طاحوا الشيبان والعدائز والضعفاء، وإلى أنه راحوا سلم وجاب الناس يسلمون، وراحوا الخيمة قام يتمدع، وقاموا النسوان يمدحونه، قال الله أكبر يا فلان، الله لولا وانه قال بالرجال انه خلهم انه خلاهم مثل الشطبه وانه سلم الله يذكره في الخير فتطلع في راسه.
وهو بالعياذ بالله اتى بسنه وارتكب محرمه،
لان تقبيل الحجر ايش ايش حكمه في الشرع؟
سنه.
اي نعم. لكن ايذاء المسلمين محرم، ما يجوز انك تؤذي المسلمين. بعض الناس يموت في عند الكعبه، يموتون ويرفعون ويحملون وهم جثث ميته لاسباب واحد قوي عند عضلات يدق هذا ولا يدق هذا ولا من الناس على كشفه. ما يجوز هذا. لا بد يا اخي ان تعرف ان الحج فيه واجبات ينبغي ان تاتي بها على العموم وعلى الخصوص. هذا الثالث. لا بد يا اخي ان تعرف ان الحج فيه واجبات ينبغي ان تاتي بها على العموم وعلى الخصوص. هذا الثالث. الرابع ان تبتعد عن المحرمات على العموم وعلى الخصوص. فاما على العموم فهو كل شيء حرمه الله ونهى عنه قبل الحج وبعد الحج واثناء الحج ممنوع. كنت قبل الحج ما تسمع الأغاني، ما تسمعها في الحج، لا تنظر إلى النساء هنا ولا تنظر في النساء هنا. والمصيبة أن كثيرا من الشباب يغضون أبصارهم في أبها وفي بدنهم، فإذا جاءوا إلى الحج فتحوا عيونهم بالكعبة. وفي النساء الطائفات وفي المحرمات وما شغلت لا يتفرج. لا إله إلا الله، هذه معصية عظيمة جدا، تفسد عليك عبادتك، تزهق عليك إيمانك أن تفتح بصرك على الحرام في بيت الله الحرام وفي أرض الله الحرام وفي أماكن الله الحرام. المعصية هناك ليست كالمعصية هنا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندكه من عذاب أليم. من عصى الله عز وجل في مكة ليست تحسب عليه كما يحسب عليه هنا، يضاعفها الله أضعاف لا يعلمها إلا الله. مجرد الإرادة بس بالنية، لو أن واحد في المشرق نوى أن يعصي الله في الحرم لكبه الله بالنار على من خرف. نوى بس، كيف لو فعل؟ فلا، المحرمات على العموم اتركها قبل الحج وبعد الحج واثناء الحج فلا تصنع حراما. ومما يسب له ان كثيرا من الناس حينما يحجون يتزوجون معهم بالاشرطه، اشرطه الاغاني، وبعضهم ياخذ الفيديو وبعضهم ياخذ التلفزيون وبعضهم ياخذ الكيرم رحله والورقه والضومنه والشيشه وكراتين الدخان. هذه زواجه. الله يقول تزوجوا فإن خير الزاد التقوى، وهذا يتزوج بمعاصي الله والعياذ بالله. فعليك أن تبتعد عن المحرمات كلها على الإجمال والتفصيل، ولا ترتكب محرما أثناء الحج. وأما على الخصوص فالمحرمات التي حرمها عليك الحج عند تلبسك بالإحرام يحرم عليك أشياء، يحرم عليك اسمها المحظورات، محظورات الإحرام، وسوف نتكلم عنها إن شاء الله في الكيفية. تسع محظورات يحرم على المسلم أن يأتيها، ومن وقع في شيء منها لزمه دم، دم جبران يجبر بها ما نقص من حجه، أو على التفصيل سيأتي إن شاء الله في موقع. هذه أربع أمور: الإخلاص لله، المتابعة لرسول الله، القيام بالواجبات، البعد عن المحرمات. الخامس أن يكون المال الذي تحج به حلالا، لأنه إذا حججت بمال كله سحت فما حججت ولكن حجة العير. وإذا وضع الرجل رجله في الغرز أو في الركاب وماله حرام قال لبيك اللهم لبيك، قال الله له لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، مالك حرام وسعيك حرام وعملك حرام. أنت بعض الناس يعمل في الحرام ويأكل من الحرام، يأكل الرشوة، يأكل الربا، يعمل في بنوك الربا، يشهد الزور ويأخذ عليها فلوس، يعتدي على أموال المسلمين، يأخذ راتب ولا يؤدي عمل، ترى هذا من الحرام والناس غافلين منه. إنه موظف لا يشتغل أو يشتغل نصف الشغل ويأخر الشغل، يكون دوامه 7:30 ولا يجي يومين إلا الساعة 9، وتتعطل أعمال المسلمين ومصالحهم عنده وهو راجل، وإذا جوز الكباب على نفسه. إيه هذا؟ هذه خيانة لولي الأمر وخيانة للمسلمين. أنت أدير عامل يجب أنك تأتي في الوقت الذي حدده لك صاحب العمل وهو ولي الأمر. ما يجي 7:30 لو أنت على مكتبك تستقبل المراجعين وأصحاب المصالح ومشيهم،
إلا إذا حدث عندك ضرب قاهر فإنك تستأذن من مسؤولك بشرط أن لا يؤثر هذا الاستئذان على مصالح الناس. أما تعود طول اليوم وتركض طول اليوم الصباح بجلس الساعة 9 وتمشي الساعة 1 وأثناء اليوم مكالمات وجرائد وأخبار الرياضة وبعدين شاهي وسندوتش وفطور في الغرفة المجاورة ومكالمات تليفونية وبين كنت البارح وأكلنا والله حنيذ في تهامة وتمرتنا فاتك نص عمرك البارح. هذه أخبار الموظفين في أكثر الإدارة. وإذا جاء المراجع قال انظر ابعد مكان انتظر أنا جيت في إدارة من الإدارات وراجعت في موضوع ودخلت على مسؤول أبغى يعلمني إيش موضوع المعاملة هذه. قال انتظر خلني أقعد على الكرسي وإنه يقعد يسالف مع زميل ربع ساعة عن رحلتهم إلى تهامة البارح ويوم غلق المسالفة قال وين فينك البارح؟ قال وأنا وإنه يجيك لا يعطي. قال الله وليه ما قلت لي الله. المهم لما غلق طلعت روحي خلاص ليك ويوم غلقت وإني أقوم لعنده بعد المكالمة الطويلة قلت يا أخي بين هذه؟ قال في الغرفة المجاورة بعد ربع ساعة من الانتظار. قلت يا أخي طيب كان قلت لي من أول. قال كيف أقول لك أنا في مكالمة؟ أنا خفت إذا قلنا إيش مكالمتك في عودي عطل معاملك. قلت خلاص الله المستعان إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا أردت أن تحج فيجب أن يكون حجك من مال حلال. هذا سبب من أسباب كون الحج يأتي مبرورا. السادس وهو مهم جدا وقد أخرته لأهميته أن تكون الرفقة صالحة. لأن الإنسان إذا كانت رفقته سيئة أدت به إلى أن يكون حجه غير مبرور. إذا كان رفقة سيئة كيف يحج مبرور ورفقة كله سيئة؟ يلعنون ويضاربون ويغنون ويشتمون ويعملون كل منكر وهو معهم لا بد يؤثرونه. لكن إذا كانت الرفقة صالحة والاختيار موفق والزميل طيب فإنه يعينك حتى لو ضعفت أنت يعينك. لو غفلت يذكرك لو تساهلت لا يرفع عزيمتك. ولذا الرفقة ضرورية جدا. وإذا ما لقيت قد يقول قائل والله ما لقيت نقول إذا لم تلقى فالوحدة خير من جليس السوء. دور رفيق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو مجموعة تمشون سوية في سيارة وتختار الاختيار من المسجد من المؤمنين من أصحاب الفقه في دين الله. إذا لم تجد أحدا مرة واحدة فكن رفيقك في الشريط الإسلامي. خذ مجموعة من الأشرطة الإيمانية مما تبحث في قضايا الحج وفي الإيمان وفي تقويته وفي الجنة والنار وفي تلاوة كتاب الله قراءات قرآنية حطها في السيارة وأنت ماشي وأنت راجع. وأيضا هناك في الخيمة يكون معك مسجل ومعك كرتون حجار لأن ما في كهرباء ربما عندك وكل ما غلى شريط حط شريط قرآني. هذا رفيق صالح تأخذ منه ولا يكلفك شيء. إن بغيت تتكلم تكلم وإن بغيت يسكت تسكت. إذا لم تجد الرفيق الصالح فالرفيق البديل هو الشريط والكتاب الإسلامي الذي يعينك إن شاء الله على أداء حجك على أفضل وجه. هذه هي الأمور الستة التي بإذن الله إن تحققت فيك فإن حجك بإذن الله مبرورة. لأن الله لا يعني يبطل عمل عامل ولا يرده إلا إذا كان بسبب منه. يقول الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الإخلاص لله، المتابعة لرسول الله، فعل الواجبات على العموم والخصوص، ترك المحرمات على العموم والخصوص، المال الحلال، الرفيق الصالح. احرص عليها وسجلها ودور لها واحد واحد من تحج اي نعم حتى يكون حجك مبرورا. واذا كان حجك مبرورا فانك تولد وانت ترجع الى بيتك وتخرج من الحج تخرج وانت جديد. عمرك يوم واحد، ذنوبك سيئاتك جميع ما حدر من كله مغفور. رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. لكن حسناتك لا ما تضيع عليك. ان الحديث ما قال رجع من عمله، لا رجع من الذنوب. أما الحسنات والأجور والثواب الذي اكتسبته قبل حجك مرفوع لك ورصيد عند الله. ولكن تخرج من الذنوب كيوم ولدتك أمك. والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة إلا الجنة. وهذه الأحاديث كما ذكرت لكم أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل حجنا وإياكم مبرورا وسعينا وإياكم مشكورا وعملنا صالحا مقبولا. وهناك توصيات بسيطة نذكرها تتعلق بالحج. أولا ينبغي للحاج قبل ذلك أن يتوب إلى الله. يعني لا يحج وهو مصر على الأغاني، ولا يحج وهو مصر على حلق لحيته، ولا يحج وهو مصر على النظر إلى المحرمات، ولا يصر على الربا، ولا يصر على الغيبة ولا النميمة ولا اللعن ولا السب ولا تبرج النساء ولا اجتماع بالنساء. لا، يجب ان تتوب الى الله. انت حاجة لأ. كيف تعجب من الطرق؟ اول شيء نظم نفسك على دين يجي الحج في موقعه. لا بد اولا من التوبة. عليك بالتوبة النصوح، وهي الاقلاع من الذنوب والندم على ما فات فيها والعزم على عدم العودة اليها. ثانيا، اوصي اهلك وابنائك ومعارفك بتقوى الله وملازمتها في كل حال، سواء كانوا معك في الرحلة او كانوا خلفك ولن يحجوا معك. ثالثا، ينبغي ان تكتب وصيتك بمالك وما عليك. بمالك وما عليك، اذا عليك دين تسجل، واذا لك دين تسجل وتتركها عند اهلك براءة لذمتك وحفظا لحقوق الاخرين. ويسأل سائل يقول طيب الذي عليه دين هل يحج او لا؟ نقول له ان كان الذي عليك من الدين يمكن ان يقضى بما معك من الفلوس للحج فان قضاء الدين اوجب، لان حق الله قائم على المسامحه وحق العباد قائم على المشاحه. اما اذا كان الدين كثير والذي بتحج به بتخسر 1000 ريال وعليك 100,000 فالدين في ظهرك، حجيت ولا ما حجيت الا حج، لكن سجل هذه الاموال في وصيتك واخبر بها اهلك حفظا لها وبراءه لذمتك. رابعا، ينبغي ان يكون المال الذي تاخذه لحجك وعمرتك مالا طيبا، لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. اذا ركبت وسيله النقل، سياره كانت او طائره او باخره او غير ذلك، فقل وانت تركب اول ما تضع رجلك في السياره، قل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قل اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر ومن كآبة المنظر ومن سوء المنقلب في المال والأهل. ثم قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه أدعية ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكثر من المزاح ولا من الضحك، وابتعد عن أهله وعن السفهاء الذين يدعون إليه. سابعا، أكثر من الدعاء، وأر الله منك حسن الخشوع والخضوع والتذلل والذكر والاستغفار. الدعاء والذكر والاستغفار وتلاوة القرآن وفعل الطاعات، كثر في هذا الموسم. ثامنا، حافظ على الصلوات جماعة، لا تصلي في خيمتك لوحدك حتى في منى. سمعت المؤذن وكان قريب من مسجد الخيط، اذهب. اذا ما هو قريب فتش انت وجيرانك اللي جنبك وتعالوا سوي لنا مصلى يا جماعه الخير. واذا جيت الصلاه خلونا نخصص خيمه لنا نصلي فيها جماعه. اما كل واحد يصلي لحاله، هذا يذن وهذا يذن وهذا يذن وكل واحد يصلي لحاله، لا. يد الله مع الجماعه، عليك بصلاه الجماعه. غض بصرك عن الحرام في النساء المتبرجات والكاشفات، فان من النساء من يحججن ويوزعن الفتنه معهن. تاتي وتحج تلبس ملابس يعني شفافة وتلبس ملابس جميلة ومزركشة وذهب وتكشف عن وجهها وروائح، وهذه كلها أمور منكرة ومحرمة ولا يجوز للمسلمة أن تتعاطاها وهي حاجة. من محظورات الإحرام لبس الملابس الطيب المزركشة، وأيضا الطيب. الطيب هذا ممنوع على المرأة سواء كانت محرمة أو غير ذلك، ولكنها في الإحرام أشد. أيضا إذا كنت مدخنا فقاطع التدخين وابدأ التوبة من هذا الوقت. وإذا كنت مشيشا، المشيش يعني اللي يأخذ الشيشة، يعني بعض الناس يقول أنا أبشرك وين أدخن، قلت مجمع قال معي الشيشة بسيطة، قلنا عيا من الحرم وشر مرقتها، هذا يا العم اللي والعياذ بالله. وبعضهم يذهب إلى القهوة كل يوم، إيش تروح تسوي؟ قال عمر. إيش تعمر؟ كم قد معك عمارات؟ وهو ما يعمر، يدمر يدمر جوبه ويدمر فلوسه ويجمر يجمر النار عليه والعياذ بالله. اذا دخل قال حجر عبدي حجر يا ولد، قام عبه له جمر وجاب الجمر اللي عنده وقام يقرقر عليه والعياذ بالله. وبعضهم يصطحبها معه، يدفي شيء صغار للاستعمال الخاص ورقبتها ملويه عليها ليها هذا عبلها وياخذها معه بالسياره. لا، قاطع التدخين واترك الشيشه
واستعن بالله ولا تصحب معك شيئا من ذلك. وكذلك الشمة يسمونها بسم البردقان، هذه الشمة هي كلها من فصيلة الدخان، الشمة والجراك والدخان كلها من شجرة واحدة، لكن شيء محروق وشيء مطبوخ وشيء مسحوق، والنهاية كلها خبائث والعياذ بالله. لا تستمع للموسيقى ولا للأغاني ولا تصحب معك مسجلا ولا شيئا من آلات اللهو واللعب، وتب إلى الله من كل ذلك واسأل الله الثبات. لا تطيل شاربك ولا تحلق لحيتك خصوصا حينما تنحر هديك، لأن من الناس من يأتي فيما حينما يحل من إحرامه يحل على لحيته والعياذ بالله، يتقرب إلى الله بحلق لحيته في يوم النحر. الناس يتقربون إلى الله بالعج والسج وهو يتقرب إلى الله بنحر لحيته ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم. لا، لا يليق بك أيها المسلم. إذا كنت تلبس خاتما أو دبلة ذهبية فاخلعها، فإنها حرام على الذكور حلال للإناث، وإذا كانت دبلة زوجة فهي حرامين. بعض الناس يقول يا شيخ هذه حقة المرأة حقة زوجتي الدبلة حقة الخطوبة، نقول إنها إذا كانت فقط ذهب بدون خطوبة حرام واحد، إذا كانت للخطوبة حرامين. ليش؟ لأن الحرام الأول كونها ذهب، والحرام الثاني كونه تقليد نصراني، هو عرف نصراني عند النصارى، ما في عندهم عقد شرعي ولا عندهم كلمة الله، وإنما عندهم دبلة دخلها صارت مرتك، خرجها حربت عليه، أبدلنا الله خيرا من ذلك. أي نعم. بعد ذلك احترز من جماع زوجتك ودواعيه من الملاعبة والقبل والمباشرة وأنت محرم حتى تتحلل التحلل الكامل. وبعدين كن حليما، هذا مهم جدا، صبورا مثل الجمل. شوفوا الجمل كم يحملونه وهو جائع، الجمل كم يحطون ما يرفع راسه، وهذا يضرب به المثل في الصبر. والمؤمن كالجمل في الصبر، حليما صبورا أمينا ناصحا غيورا على حرمات الله. لا تأخذك بالله لو مثلا، هذه وصايا، أما الكيفية إن شاء الله فستكون في الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل.
والآن مع القسم الثاني من الموضوع وهو عن كيفية الحج.
الآن سنبدأ بإذن الله في الحج وفي كيفيته على شكل خطوات. لنفترض أن أحدكم الآن يريد الحج، وعلى أمور الحج سنأتي خطوة خطوة منذ يصل الإنسان إلى الميقات، فإنه يشرع في حقه إذا وصل الميقات إن كان عن طريق البر فإنه يتنظف طبعا، وليس بالضرورة يتنظف في المكان هناك، يتنظف هنا بإمكانه أن يتنظف هنا ويقلم أظافره ويحلق مثلا شعره، ونعني بالشعر شعر العانة ونتف الإبط والشارب، أما اللحية فلا، لا في العشرة ولا في غيرها. بعد ذلك يتطيب، وبعد ذلك يلبس ملابس الإحرام وهي الإزار والرداء الأبيضين النظيفين، ويحذر من التضمخ بالعطور الكحولية كالكالونيا والليموني وما شابه ذلك، فللعلماء فيها كلام حول نجاستها العينية. وبعدين يتلفظ بالنية تلفظا بلسانه، والمرأة كالرجل، كلامنا الآن للرجل وللمرأة على السواء، تتلفظ هي كما يتلفظ هو بالنية، غير أن إحرامها بالنسبة لها غير الرجل بالملابس، تلبس ثيابها وتكف شعرها وتتجنب الموضات والأصباغ والمساحيق والثياب الضيقة والمزركشة والشفافة وذوات الألوان البراقة، وأيضا تتجنب الملابس التي تشبهها بالرجال، لا تلبس الملابس البيضاء، لأن نشوف بعض النساء يجون وعليها ثوب أبيض كأنها رجال، ما نعرف الرجال من المرأة من الملابس البيضاء. ولا يلزمها أن تأخذ ملابس زرقاء أو خضراء أو سوداء مثل ما عندنا في الجنوب إحرام أسود، لا،
تلبس أي ثوب من ثياب ابنتها في بيتها، بشرط أن لا يكون ملفت للنظر ولا يكون مجركش ولا شفاف ولا ضيق ولا مغري ولا فاتح، أي ثوب من ثياب العادية. وبعد ذلك لا ترفع صوتها حتى بالذكر والتلبية لأنها عورة، ولا تزاحم الرجال، وإذا اقتربت من الرجال وقابلتهم فإنها تغطي وجهها، لأن إحرام الرجل في وجه في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فإذا قابلت الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا قابلنا الركبان أسدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. ويحرم الأطفال كالكبار، فالطفل الصغير إذا كان ذكر يحرم مثل أبوه في قطعتين من القماش من شفاه ولا إحرام صغير مثل أبوه، وكذلك البنت الصغيرة تحرم مثل أمها في ثيابها العادية، ويلبي عنهم وليهم إذا كانوا ما ينطقون، أبو سنتين أبو ثلاثة أبو أربع ما يدري يلبي عنه، أما إذا كان يعرف يتكلم فيلقنه وليه الشلقين، وله حج ولوالده غير أنه ما يسقط عنه حجة الإسلام، لأن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، لكن لابد إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، ولكن هذا له حج إن شاء الله ولوالده الذي يحججه أجر. بعد ذلك التلفظ بالنية، أولا إذا وصل إلى الميقات وهو متنظف ومتهيئ فيستحب له صلاة ركعتين، وهذه السنة يختلف فيها أهل العلم، فمن أهل العلم من لا يراها، ولكن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرى أنها مطلوبة ومحببة، تشبها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم بعد صلاة، هو أحرم بعد صلاة الظهر، وما دام بعد صلاة فإن جئت لتحرم بعد صلاة فما عليك ركعتين، وإن جئت في وقت ليس وقت صلاة، جئت الساعة 10 صباحا وانت معرض تبغى تمشي، او جيت بعد الظهر، او جيت بعد مثلا العشاء، ما هو وقت الصلاة، استحب لك ان تصلي ركعتين تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض اهل العلم يقولون: لا، ان جيت وقت الصلاة فصلي ثم احرم، وان جيت بغير وقت الصلاة فطوالي تحرم وتلبي بدون ان تصلي. وهذا الرأي يقوله الشيخ محمد بن صالح بن عدن، والمسألة فيها سعة والحمد لله. بعد ذلك تتلفظ بالنية على أحد الأنساك الثلاثة: إفراد وقران وتمتع، ولكل نسك من هذه الأنساك الثلاثة صفة. فصفة الإفراد أن تحرم بالحج، تقول: لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا الشرط ضروري لأنه يزيل عنك تبعة ومسؤولية فيما لو حصل لك مانع محلك حيث حبسك الله، إذا انقلبت سيارتك لا سمح الله أو حصل لك أي مرض أو شيء ما عليك إلا أن تحل إحرامك ولا شيء عليك، لكن لو لم تشترط وأحصرت لزمك شيء من الهدي، فالشرط هذا ما يكلفك ولكنه يحميك، فتقول: لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وبعد ذلك تدخل مكة وتطوف طواف القدوم، وإن شئت أن تسعى فتسعى ويسمى سعي الحج ولو كان قبل، ولا سعي عليك بعده لأن المفرد ليس عليه إلا سعي واحد، إن أداه يوم قدم مكة وإلا فيؤديه بعد الإفاضة من عرفة ونزول منى. بعد طوافك تبقى على إحرامك، ويحضر عليك كل محذورات الإحرام التي سوف نتعرض لها إلى أن يأتي صبيحة اليوم الثامن، فتصعد إلى منى أو قد فعلت إليه من قبل، وتصلي في منى الظهر والعصر قصرا بغير جمع، صلي الظهر ثنتين في وقتها والعصر ثنتين في وقتها والمغرب ثلاث طبعا بدون قصر في وقتها والعشاء ثنتين في وقتها، ثم تصلي الفجر يوم عرفة في منى وتجلس تذكر الله إلى أن ترتفع الشمس،
تشرق الشمس، فإذا شرقت الشمس تنشق. نحن نبين لكم الآن السنة، لكن ممكن إذا كانت متعدية من نصف الليل ممكن، لكن نبين السنة. السنة والأولى أن تقف بعرضة إلى أن تشرق الشمس، ثم تتحرك إلى في منى، ثم تتحرك إلى عرفة. فإذا وصلت عرفة جلست في أي موقع منها، وإن جلست في مسجد منيرة كان ذلك أولى، لأنه السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة بنمرة، ونمرة خارج حدود عرفة، فجلس بها حتى صلى الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم دخل إلى عرفة ووقف عند الصحرات مما يلي جبل الرحمة، ووضع الجبل أمامه والقبلة أمامه، ووقف عند الصخرات الجنوبية. نعم، مقدمة المسجد ليست من عرفة، مقدمة المسجد من مائل الكعبة ليست من عرفة، ولكن التوسعة لما وسعوا المسجد دخلت التوسعة داخل عرفة، ولذا بتشوفون اللي يجي في عرفة يجد ان فيه حدود، وفيه ايضا رجال الحزبة ورجال الدعوة وعساكر، اذا صلى الناس الظهر العصر يقومون الناس كلهم يدخلون داخل عرفة، لان من جاء وجلس في مسجد عرفة نمرة ولم يدخل في عرفة او جلس تحت الكباري هذا ما حد. بعض الناس يجي يقعد تحت الكبري يعين الظل يدق تحت الكبري الى المغرب ويعود، هذا ما دخل عرفة وليس له حج، لان الحج عرفة والوقوف بعرفة ركن من اركان الحج. فيقف الانسان بعد ان يصلي الظهر والعصر، ان شاء صلى في المسجد ليصيب الجماعة ويحضر الخطبة، وان لم يتمكن لكون معه اهله وبعيد، وطبعا مسجد نمرة لا يستطيع ان يتسع لكل الحجاج، وصلى في خيمته، فانه بعد الصلاة يقف. والوقوف يعني التفرغ للعبادة والذكر، ليس معناه الوقوف عند سمع الواقف، لا، تقف وانت جالس في خيمتك وتستقبل القبلة، ولا يلزمك ان تستقبل جبل الرحمة، كان يكون جبل الرحمة وراءك استقبل القبلة وخلى الجبل وراءك، ان كان الجبل الرحمة امامك استقبل جبل الرحمة والقبلة، ان كان الجبل عن شرقك او غربك تستقبل القبلة وتقف بين يدي الله، يعني تتفرغ للعبادة والذكر والدعاء، وتري الله عز وجل منك اعظم حال من التضرع، فان هذا يوم عظيم يعتق الله فيه الرقاب ويبيض الله عز وجل فيه بالرحمة. فعليك ان تجلس في ذيك اللحظات في قراءة قرآن وفي ادعية وفي اذكار. وآية أفضل ذكر دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فعليك أن تكثر من هذه الكلمة ولا يكثر لسانك من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس من الذكر هذا، ومن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومن أفضل الذكر طبعا قراءة القرآن الكريم، ومن الدعاء الدعاء. ولا يلزمك أن تشتري كتابا لتدعو به او ان تاخذ مطوف يدعيك، فانك انت اعرف بحاجاتك التي تريدها من هذا الذي يطوف بك او يدعو بك، وعليك ان تدعو الله عز وجل بما تحتاج، فان الله عز وجل قريب مجيب الدعوات. تستمر في وقوفك الى ان يغيب قرص الشمس، ولا يجوز لك ان تفعل ما يفعله بعض الناس من التعجل بالخروج من عرفة قبل المغرب، فان من خرج قبل المغرب من عرفة لزمه ان يعود او ان يذبح دم جبران، لأن المكث والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، يلزم بتركه العودة إليه أو الدم. فإذا غربت الشمس فتزلم وتتحرك وتفيض من عرفات إلى مزدلفة بهدوء وسكينة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أفاض الناس كان ينادي بهم السكينة السكينة، وكان صلى الله عليه وسلم يزم ناقته حتى لا يحصل منها إزعاج على بقية الناس، ولكن الذي يحصل الآن أنه يحصل إزعاج لا يعلمه إلا الله، يتضايق الناس على مداخل على مخارج عرفة على الكباري، ثم يحصل الضج والضيق والصياح بالبوري والمداعسة والمحاككة بالسيارات والتفحيط، كل واحد يصيح ويضربون بوري كأنهم هاربين من الله. ما يجوز هذا الكلام، عليك أن تنظر بسكينة وبذكر وتستمر. فإذا خرجت من الحدود اللي هي حدود عرفة وخرجت وأخذت الطريق ما في مانع عندك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لأناقته العنان بعد أن خرج وجعلها تمشي حتى تصل إلى مزدلفة، ولا تصلي المغرب ولا العشاء في عرفة، حتى ولو تأخرت نعم إلى مسجد كسرى، لو مسجد كسرى برضك تأخر، ولكن لا تصلي المغرب ولا العشاء، إنما تصليها جمع تأخير في مزدلفة إذا وصلت. فإذا وصلت وقبل أن تحط رحلك تؤذن الأذان وتستقبل القبلة وتقيم الصلاة وتصلي المغرب، ثم تقيم الصلاة بعدها وتصلي العشاء، ثم تمكث في مكانك تتناول طعامك وتذكر الله طول ليلك
إلى أن يؤذن للفجر، فإذا أذن للفجر فتقوم وتصلي ثم تجلس تذكر الله حتى يسفر النهار وقبل أن تطلع الشمس. يسفر النهار يعني يبدأ النهار بس بدون طلوع الشمس، ثم تتحرك إلى منى، ولا يلزمك أن تلقط الجمرات من مزدلفة كما يصنع بعض الجهلة. من يوم يطبون مزدلفة وهم طوالي يبخرشون في الطين وفي الجبال ويكسرون ويأخذون، لا ما عادوا أبدا، بل بعضهم يبخرش في النجاسة، لأن بعض أهل عرفة يجون من عرفة وهم جبعانين ويضعون نجاساتهم في مزدلفة، ويجون ذلك يخوشون في الطين ويلقون شيء ما هو طيب. لا، ما هو يلزمك، وإنما تلقط لك سبع حجرات فقط، حصيات صغيرة أكبر من حبة الحمص، تأخذها من طريقك في الصباح وانت قايم من مزدلفة، تأخذها وانت ماشي إلى منى سبع بس، وترمي بها جمرة العقبة. ويجوز لمن عنده ضعف من النساء والأطفال أن يتعجل بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من نسائه ومن المسلمين بالتعجل. أما الذي ما عنده عذر ولا عنده ضعف أو عنده نساء والنساء قادرين ومتعافين ولا عندهم شيء، فالأولى له أن يجلس حتى يصلي الفجر ويذكر الله حتى يسفر النهار، ثم يدخل إلى منى وتحية منى ربي جمرة العقبة مما يلي مكة. لا ترميها من الظهر، انتبه، إذا جيت ترمي من تحت الكباري فيجب أن تأتي من ما يلي مكة وترميها، إذا رميت في الظهر الرمي باطل وينبغي تغييره، وإذا كنت ترمي من فوق فمن أي جهة، لأنك إذا رميت من الصدر ترمي في القمع، والقمع ما ينزلها إلا على الجهة التي تلي مكة الوجه، ما ينزلها على الظهر، فإن رميت من تحت واجهها، وإن رميت من فوق فمن أي جهة ترمي. وبعد ذلك تنزل إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك تحلق رأسك وتتحلل التحلل الكامل، وأصبح انتهى حجك وما بقي معك شيء إلا أن تعود إلى منى فتقضي فيه اليوم الأول يوم النحر، صلي الظهر فيه قصرا بغير جمع، والعصر قصرا بغير جمع، يعني ثنتين ثنتين في وقتها، كل واحدة في وقتها بدون جمع، والمغرب في وقتها ثلاثا، والعشاء ركعتين في وقتها قصرا، وطبعا تصلي الوتر لأن الوتر مطلوب، أما السنن الرواتب فغير مطلوبة، وكذلك صلاة الضحى مطلوبة إذا كنت عودتها، قيام الليل إذا كنت متعوده صليه. ما يسقط عنك في السفر وفي الحج إلا الرواتب، أما قيام الليل والوتر وركعتي الضحى وركعتي الفجر فإنك تأتي بهم ولو كنت حاجا أو مسافرا. وبعد ذلك في اليوم الثاني تنتظر إلى أن تزول الشمس، يعني إلى أن يصلي الناس الظهر وتزول الشمس، وبعد زوالها تأخذ لك 21 حصاة من منى من خيمتك من مكانك من أي مكان، بشرط أن لا يكون هذا الحصى قد رمي به، وإنما تأخذه من حصى جديد. وبعد ذلك تأتي إلى الجمرات فترمي الجمرة الأولى الصغيرة، ثم ترمي، طبعا تكبر مع كل جمرة، وليس معنى هذا أن ترمي الشيطان كما يقول بعض الناس، يقول يرمي الشيطان، لا ما هو الشيطان، هذه شعيرة وعبادة فرضها الله عز وجل على الأمة إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام. وبعدين ترمي الجمرة، تقف بعد الجمرة الأولى وتدعو الله دعاء طويلا، ثم تنتقل إلى الجمرة الثانية وترميها وتدعو بعدها دعاء طويلا، ثم ترمي الجمرة الثالثة جمرة العقبة ولا تقف بعدها، وتعود إلى خيمتك وتبيت تلك الليلة الليلة الثانية، وتجلس إلى ظهر اليوم الثالث، وهو اليوم الثاني من أيام منى، ويسمى ثاني يوم، لأن اليوم الأول اسمه يوم النحر، وأيام منى يومين، اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وترمي الجمرات الثلاث. وبعد ذلك إن شئت أن تتعجل فلك ذلك، وإن شئت أن تتأخر فهو أفضل، لأن الله عز وجل يقول فمن تأخر تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإذا تأخرت لزمك أن ترمي الجمار الثلاث بعد زوال يوم الثالث من أيام منى، وهو اليوم الرابع، اليوم الثالث عشر، وهو الرابع بعد أيام بيوم النحر. وبعد ذلك تنزل وتطوف طواف الوداع وتعود إلى أهلك سالما غانما بحج مبرور إن شاء الله، وسعي مشكور وعمل صالح مقبول. هذا هو حج من؟ المفرد. الحج الثاني، النسك الثاني، نسك القران، وهو أفضل لمن ساق الهدي معه من هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حينما ساق الهدي، قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وأمر صلى الله عليه وسلم
الصحابة الذين ما ساقوا الهدي أن يحلوا من عمرتهم وأن يجعلوها تمتع، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت ولا جعلتها عمرة. فدل الصحابة على التمتع لأفضليته، ومنعه من التمتع كون الهدي كان معه. فمن كان معه الهدي فالأفضل بحقه القران، ومن ليس معه هدي فالأفضل بحقه التمتع. والقران صفته أن تأتي إلى الميقات مثل ما جاء المفرد وتحرم، ولكن تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، يعني تقرن الثنتين سواء، وتدخل مكة وتطوف وتسعى سعي الحج. إن سعيت قبل مثل المفرد، لا شيء بين المفرد وبين القارن إلا شيء واحد في النية، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. ويوم النحر بعد النزول من عرفة ورمي جمرة العقبة عليه ذبح دم، لأنه جاء بعمرة وحج عليه دم، وإلا فإنه يبقى على إحرامه مثل ما بقي المحرم الأول المفرد على إحرامه، وليس عليه إلا سعي واحد مثل ذاك ما عليه إلا سعي واحد. ولا يختلف عمل المفرد عن عمل القارن إلا أن القارن يقول في نيته لبيك اللهم حجا وعمرة، وفي يوم النحر يذبح شاة، شاة قران. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة تختلف قليلا، وهي حالة المتمتع. والعلماء يقولون إن أفضل شيء في الحج الآن هو التمتع لمن لم يسق الهدي، لأنه يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل، وصفته أن تحرم وتقول لبيك اللهم عمرة بس، وتنزل تطوف وتسعى وتحل وتنفس ثيابك وتقعد حلال، حتى لو زوجتك معك يجوز تجيها، لأنك تمتع خلاص ما عدلك أبدا أي شيء، وتجلس إلى يوم ثمانية وتحرم بالحج من مكة، من بيتك أو من المسجد الحرام أو من منى أو من خيمتك أو من الفندق أو من أي مكان، تلبس ثيابك من جديد وتتنظف كأنك أحرم من جديد، وتقول لبيك اللهم حجا، وتشترط كما اشترطت أول، تقول فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، وبعد ذلك تصعد إلى منى وتطلع إلى عرفات وتنزل إلى مزدلفة، ويوم النحر ترمي جمرة العقبة وتذبح هديك. ولكن عليك انك تطوف وتسعى مرة ثانية يوم العيد، لان طوافك وسعيك الاول كان للعمرة المستقلة، ويلزمك للحج طوافا وسعيا جديدا، لان الطواف ركن اركان الحج اربعة: الاحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت طواف الافاضة والسعي بعده او قبل للقارن والمفرد، هذه اركان الحج، من ترك ركن واحدا ما لحج. اما الواجبات فيه سبعة، وعلى الذي يترك واجب منها ان يعود اليه، واذا لم يعود اليه فانه يلزمه ان يجبره بدم. هذا هو الانساك الثلاثة: افراد وقران وتمتع. ويقول العلماء في هذا تفصيل، فيقول العلماء ان من لم يسق الهدي ولم يسبق له ان اخذ عمر كثيرة فالتمتع في حقه افضل، ومن كان معه الهدي فالقران في حقه افضل، ومن سبقت له العمر كثيرة فالإفراد في حقه أفضل. ولكن الصحيح الذي يرجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم في كتابه بالذات أن أفضل الأنساك على الإطلاق هو ما دل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه حينما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت ولا جعلتها عمر. الله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.